الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام لكم أيها الأحباء المشاهدين أينما كنتم. لمدة طويلة لم أتقابل معكم، ولكن هذه المرة أتقابل معكم في موضوع الواقع أن الساحة الآن في العالم العربي والإسلامي هي في حالة غليان. مواضيع كثيرة وفتاوى عديدة، من إرضاع الزميل إلى بول البعير وبول الرسول وملكات اليمين وأنواع الزواج المختلفة وأسماء الله الحسنى ومدة الحمل بالنبي محمد وولادته بعد موت أبيه بأربع سنوات، وموضوع آخر لا أستطيع أن أنطق به ولكن أكتفي بأن أعرضه على الشاشة، وإني أنتهز هذه الفرصة للإشادة بدور الإعلام ورسالته في البلاد العربية كلها لتناوله هذه المواضيع المسكوت عنها منذ أكثر من 14 قرن من الزمان. ومما لا شك فيه أن الإعلام اليوم هو جامعة فضائية يقوم بالتوعية والتثقيف والتنوير. ودعوني أقتبس ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي عن المعلم. مع تبديل كلمة المذيع عوض المعلم فنقول قف للمذيع وفه التبجيلا، كاد المذيع أن يكون رسولا. كما يمكن أن نلقب الإعلام اليوم بصاحب الجلالة أسوة بالصحافة صاحبة الجلالة. فالإعلام هو السلطة الرابعة التي تراقب وتحاسب وتنتقد وتوجه وتنقل رأي الشعب وتعبر عن آماله وطموحاته وأمانيه وتفتح عيون الناس وتكشف عمليات الفساد إلى آخره. لهذا فإني معجب بمجموعة الإذاعيين اللامعيين الذين ظهروا حديثا، أمثال الأستاذ عمرو أديب ووائل إبراشي وهالة سرحان وسهير جودة وترك الدخيل ومعز الدمرداش وبسمة وهبة، الذين تولوا مسؤولياتهم في مناقشة المواضيع المسكوت عنها في الإسلام بإثارة التساؤلات التي تهم الشعب بكل فئاته وأديانه، وقدموها في أسلوب موضوعي وطالبوا بالإجابات المنطقية العلمية ولم يهابوا في ذلك لومة لائم. ودعونا في هذه الحلقة نستعرض بعض المواضيع الساخنة المطروحة على ساحة الأحداث في هذه الأيام. ومنها أولا فتوى إرضاع زميل العمل، وهي فتوى للدكتور عزة عطية رئيس قسم الحديث بالجامعة الأزهر بخصوص رضاعة زميل العمل من زميلته لإباحة الخلوة المحرمة وتعليقي على ذلك. المفروض يا أحبائي أن الدين لا يتناقض ولا يتعارض مع العقل، وإن كان يسمو فوق العقل لكنه لا يتعارض معه. والقرآن نفسه يحض على استخدام العقل، إذ يقول أن من لا يستخدم عقله فهو ولا مؤاخذة كالبهائم. جاء ذلك في سورة الأنفال أن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. ويقول تفسير ابن كثير على هذه الآية أي الذين لا يعقلون هم شر البرية. والكتاب المقدس يحضنا على الحكمة والتعقل والفهم في كثير من الآيات. أورد واحدة منها فقط الآن، سفر الأمثال إصحاح 2 عدد 10 و11: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. إنما أريد أن أوضحه هو أن الدين ينبغي أن لا يتعارض مع العقل والمنطق. فمن هذا المنطلق أقول لأحبائي المسلمين المتعقلين بخصوص رضاع الزميلة وزميلها الكبير: إذا كان وجه المرأة يعتبر عورة وشعرها عورة، فكيف تكشف الزميلة عن صدرها وعن ثدييها؟ ثم كيف يمكن أن يعالج الخطأ وهو الخلوة المحرمة بخطأ أبدح وهو الكشف عن الثدي وليلتقمه زميلها الكبير ويرضى منه؟ ثم ما هو الضمان على رأي الإمام ابن حزم الأندلسي أن لا تتحرك الغرائز في الطرفين ويحدث ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن الغرفة مغلقة ولا تفتح إلا بواسطتهما؟ فإذا علمنا أن سبب تحريم الخلوة هو حديث النبي: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ده رواه الترمذي، فهل في رضاعة الثدي طرد لهذا الشيطان اللعين أم إلقاء بالجسدين في أحضان إبليس الملتهبة فتثار الغريزة الجنسية وتنفلت كالحصان الجامح ولن تهدأ وقتها إلا بعدما يتم المحظور؟ ثم أي زوج عنده بقية من حياء أو ذرة من كرامة يقبل هذا الفعل الفاضح مع زوجته؟ حقيقة أنا استغربت جدا من الدكتور عزت عضية عندما سألوا المذيع معتز الدمرداش في قناة المحور برنامج 90 دقيقة إن كان يقبل ذلك على زوجته، فأجاب: نعم أقبله عشان خاطر الشرع. والواقع أن كثيرين وجهوا اللوم للدكتور عزت الذي أفتى بذلك، ومن قبله وجهوا اللوم للدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ علم الحديث بالأزهر لإفتائه بأن حديث رضاع الكبير في أعلى درجات الصحة ولي شأن شرف على صدر مدرسة الإسلام. وقام الأزهر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الدكتور عزت عطية، فقدموه للتحقيق وأوقفوه عن العمل، ووصل الأمر إلى مجلس الشعب بتقديم العديد من طلبات إحاطة بخصوص ذلك الأمر. ولكن ينبغي ألا يلقوا باللائمة على من أفتى بهذه الفتاوى، ولكن الملام حقا هو مصدرها، فهذا حديث صحيح شرعه محمد نفسه. إذن فالملام هو محمد وليس الشيخ فلان أو علان، لأنهم أفتوا بما في الشرع. والواقع أن السبب الرئيسي وراء هذه الفتاوى بل وراء الشرع نفسه هو محاولة إيجاد حلول لطبيعة الإنسان الميالة للخطية، كما جاء في القرآن في سورة يوسف 53 أن النفس لأمارة بالسوء ولكن هيهات لهذه العلاجات أن تنفع. أما في المسيحية فالعلاج جذري من الداخل، إذ نطلب من الرب قائلين: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. أحبائي، كان هذا عن مأساة رضاعة الزميل من زميلته لتحليل الخلوة وما فيها من أمور مخجلة حقا. ونأتي إلى فتوى أخرى على الساحة، هي شرب بول الرسول. فهذه المأساة الثانية التي تغلي بسببها الساحة، في العالم الإسلامي هي فتوى فضيلة الدكتور الشيخ علي الجمعة مفتي جمهورية مصر بشرب الصحابة بول الرسول للبركة والشفاء. وقد جاء ذلك في كتابه الثمين الدين والحياة، الفتاوى العصرية اليومية في صفحة 178 باب العقائد فتوى رقم 2040، وهذا هو نص الفتوى. أم أيمن شربت بول رسول الله فقال لها هذه بطن لا تجرجر في النار، وعلل الدكتور جمعة ذلك بقوله لأن فيها جزءا من سيدنا رسول الله، وأضاف ومن أحب عرف ومن عرف غرف، واسترسل في الحديث قائلا ويكون التبرك بلعابه الشريف أو بعرقه الشريف، فكل من عرف حب رسول الله لا يأنف كما لا تأنف الأم من غائط ابنها، فما بالك بسيدنا رسول الله. وأكمل الفتوى بقوله فمن أنف أو تأفف من رسول الله فليراجع إيمانه. وللتعليق وضح الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية في تصريحاته أن الأساس في الفتوى تبرك الصحابة من بول النبي هو أن كل جسد النبي في ظاهره وباطنه طاهر وليس فيه أي شيء يستقزز أحد منه أو يتأفف بما في ذلك فضلاته. وأورد في تصريحاته العديدة من أسماء العلماء الذين قالوا بذلك، ومنهم الإمام ابن حجر العسقلاني والبيهقي والدرقطني والهيثمي والبلقيني والزركشي والقاضي عياض في كتاب الشفاء، والإمام الغزالي في كتاب الوسيط، والإمام زكريا الأنصاري في كتاب أسمى المطالب. وسؤالي لفضيلة الشيخ الجمعة وأمثاله، إذا كانت فضلات الرسول طاهرة فلماذا كان يغتسل ويتوضأ؟ ولقد وقف الأزهر لفضيلة المفتي بالمرصاد حتى قدم اعتذارا وتم سحب الكتاب من الأسواق. والواقع أنه ينبغي أن لا يلام الشيخ جمعة على هذا الكلام، ولكن ينبغي أن يلام نبي هذا الدين على هذه الخزعبلات. وبالمقارنة نقول ما أجمل المسيحية وأقدسها، إذ لا وجود لمثل هذا الهراء. فالبركة في المسيحية هي في قبول المسيح مش في بول الرسول، قبول المسيح بالإيمان الصادق. باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. كان هذا عن مأساة التبرك ببول الرسول وفضائله وفضلاته. ونأتي إلى مأساة أخرى مما تطفح به الساحة الإسلامية، وهي الرسول سوبرمان. فقد أفتى فضيلة الدكتور الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية بأن الرسول سوبرمان. جاء ذلك في تقرير الأستاذ عمر عبد الجواد في جريدة الجمهورية بتاريخ 8/5/2007، إذ يقول الخبر لقد أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أمس إصراره على فتوى البول رغم مناقشات مجمع البحوث الإسلامية معه على مدى جلستين ساخنتين انتهت بإعلان الجميع المجمع اعتذار المفتي وسحب الكتاب المتضمن الفتوى من الأسواق. ثم يضيف الخبر جدد المفتي مفاجأة الإصرار على الفتوى أمام حفل تأبين الدكتور محمد حاتم البيلي الأستاذ بجامعة عين شمس، وقال إن الرسول بشر لكن جسمه ليس كأجساد البشر، وكذلك فضلاته فهو سوبرمان، واصفا من يهاجمونه بالغوغائيين ويهاجموا علي جمعة يعني. وأنا هنا أيضا لا ألوم فضيلة الشيخ جمعة، ولكني ألوم محمدا الذي أوحى إلى الناس بأنه أسمى من البشر كما جاء في الأحاديث المحمدية وفي السور القرآنية التي ألفها في المدينة والتي قل ألغى ونسخ بها الصور المكية التي كان يقول فيها أنه مجرد بشر. فهل أراد شيخ جمعة أن يترجم شخصية محمد إلى اللغة العصرية بأنه يشبه سوبرمان أو بهلوان؟ أو لا يفهم من هذا أن الإسلام ما هو إلا مسرحية طال عرضها أكثر من 14 قرن وقد آن الأوان لكشفها؟ أرجو توضيح. ومن المآسي التي تزيد الساحة العربية غليانا واشتعالا اهتمام الإسلام اللافت بالمواضيع الجنسية. لوحظ أن الساحة العربية اليوم تزخر بعرض ما يحتويه الإسلام من مواضيع الجنس والتركيز على الأعضاء الجنسية، وكأن الدين لا يخرج عن هذا المفهوم. ففي برنامج المرأة في الإسلام على قناة المحور في لقاء المذيعة ميار الببلاوي لضيف البرنامج الشيخ فرحات سعيد المنجي، وهو من كبار رجال الأزهر في حلقة رأي الدين في تعدد الزوجات وهذه الشيء المرجع بتاعها، إذ قالت له المذيعة: هناك حديث أن كل مكتوب عليه اسم حتى اللي في الحرام. وكانت إجابة الشيخ المنجي: طبعا كل شيء مكتوب ولا تعليق أيها الأحباء. وفي موقع الحوار المتمدن مقال لعامر الأمير بتاريخ 21/4/2007 بعنوان إعارة الزوجات في الإسلام، حاجة صعبة قوي أنا ما أقدرش أنطقها، تزرع تكست، نقلا عن كتاب الشرح الكبير لأبي البركات جزء 3 صفحة 250. ايه بيقول فيه؟ ان عطاء ابن ابي رباح وهو الذي خلف ابن عباس في الفتوى بمكة وقد عاصر 200 من الصحابة انه كان يجيز اعارة كما جاء شرحها في كتاب الله لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي. وبهذه الفتوى كان عطاء يجيز اعطاء زوجة الرجل او امته لرجل اخر يصنع بها ما يريد، او ان يودع الزوج امرأته عند جاره او صديقه يصنع بها ما يشاء مدة سفره. ليه؟ ليحميها من الزنا. وان من اكرام الضيف ده برضه عند عطاء ان يعطي صاحب الدار امرأته للضيف طيلة مدة اقامته فيحل له منها كل شيء. ويعلق عامر الأمير كاتب المقال قائلا: إنه يمكننا تصور الوضع المزري التي عاشته المرأة حيث استعبدت إلى درجة كبيرة لم تشهد لها مثيلا وعملت كالبهيمة أو أدنى من ذلك إلى درجة النظر إليها على أنها مجرد، انا مش هنطق برضه هيتقال على التكست فقط، وفي موقع اهل القرآن وحيظهر على التكست يقول: كيف يجيز البخاري لنفسه ان يردد الاحاديث المستهدفة اذى وضررا على لسان زوجات الرسول وهي احاديث ذات مضامين شخصية خاصة عن علاقة الزوج بزوجته؟ يقول كده: تستحي فنانات هوليود الآن على التفريح بها للصحابة أو اللوك بها في المجالس، فما بالك بزوجات الرسول؟ فهل سمعتم، هو برضو بيكمل الكلام، هل سمعتم ممثلة سينمائية أو مطربة أو راقصة تحدثت عن زوج يباشرها وهي من فوق إزار؟ في كلام انا ما اقدرش انطقه يا جماعه مهما بلغت من الجراه. وكذلك تتحدث هذه السيده عن على التكست انا مش هنطقه، كما كانت تتحدث السيده عائشه عن الرسول، والشواهد موجوده عندكم دلوقتي على التكست. ويضيف قائلا: لقد صور هذا الحديثان من جديد شدة شبق الرسول شهوته يعني الذي يدفعه شبقه حسب البخاري إلى ممارسة الجنس مع زوجاته وهن حائضات. سامحوني على النطق بهذه الألفاظ ولي تعليق على ذلك. هذه بعض المآسي التي بدأت تظهر على سطح الأحداث وقد كانت غاطسة في أعماق التاريخ لا يجرؤ أحد أن ينبشها خوفا من سيف الإسلام الذي يبطش بمن تسول له نفسه أن يتكلم عن هذه الفضائح. ولكن شكرا لله ولثورة التكنولوجيا الحديثة التي حررت الإنسان من الخوف وأطلقت الحرية للنبش والتعليق وإظهار المآسي في الإسلام، ونأتي لأكبر فضيحة على الساحة اليوم وهي قضية الرق وملكات اليمين في الإسلام. فقد فاجأتنا قناة اقرأ الفضائية، وهي قناة سعودية إسلامية دينية دعوية، فاجأتنا في شهر رمضان 2006 بحلقة ساخنة عن الرق وملكات اليمين في الإسلام في برنامج قبل أن تحاسبه. وقد وضعنا الحلقة على مواقعنا بالإنترنت ليتسنى للجميع أن يروها كما أذيعت في قناة الحياة، وستعرض لكم المواقع. وقد أدارت المذيعة البارعة بسمة وهبة الحوار بكل اقتدار، ونرجو أن لا يحدث لها ما حدث للمذيعة اللامعة هالة سرحان، كان الله في عونها. وقد كان ضيف الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، والشيخ الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. وإني أعتقد أن هذه الحلقة قد صدمت كل المسلمين الذين شاهدوها، مثلما صدمت مذيعة البرنامج نفسها المحجبة والتي كتبت عنها مواقع عديدة على الانترنت أنها خلعت الحجاب، ومن تلك المواقع موقع المؤتمر كما سيظهر على الشاشة. وسبب الصدمة هو عجز الإسلام ممثلا في فحول علماء الأزهر كما قالت هي يعني عن إجابة التساؤلات الموجهة إليهم، وحيث أن الحلقة تناولت الرد على موضوع من المواضيع التي أثرتها على قناة الحياة كما وضحت مضيفة البرنامج نفسها. لهذا أجد من حقي وأيضا من واجبي بل ومن سعادتي أن أعلق على ما دار فيها. وبادئ ذي بدء أريد أن أقول أن موضوع الرق وملكات اليمين قد نوقش كثيرا على مواقع الإنترنت وعلى الفضائيات، فأذكر على سبيل المثال الحصر برنامج القاهرة اليوم لعمرو أديب على قناة أوربت مع الشيخ شحرور والشيخ خالد الجندي والشيخ جمال قطب والشيخ مبروك، وبرنامج إضاءات لترك الدخيل على قناة العربية مع غادة جمشير البحرينية وغير ذلك الكثير. وبكل أسف شديد لم أحصل من حلقة بسمة وهبة هذه موضوع نقاشنا في هذه الحلقات على قناة اقرأ سوى نصفها الأخير تقريبا، وحاولت بكل الطرق أن أحصل على النصف الأول منها ولم تفلح كل الجهود. وإني أناشد المشاهدين أنه أي واحد عنده التسجيل كاملا يرسله إلينا على عنوان القناة الإلكتروني، وشكرا له مقدما. وبالرغم من هذا فإن تعليقاتي على نصف الحلقة الذي حصلت عليه ومدته 27 دقيقة قد استغرق مني 10 حلقات، وتعتبر هذه الحلقة التي نحن فيها الآن هي الحلقة الأولى من العشرة. وقبل أن أناقش موضوع الحلقة أحب أن أسجل ملاحظاتي على أسلوب الحوار في تلك الحلقة، فما كنت أرجو أن يصل أسلوب الحوار إلى تلك السخونة في المواجهة. فالحوار الهادئ هو دائما نقاش منطقي عقلاني يعتمد على الدليل والبرهان، وهو أجدى بكثير من تلك السخرية والسخونة والانفعالات، ثم أن الحوارات الساخنة دائما ما تلعب فيها العاطفة دورا أساسيا وتنحرف إلى المناقشات الشخصية للموضوعية. ولعل هذا ما أدركته المذيعة الفاضلة عندما قالت في نهاية البرنامج أو قربه: أنا شايفة أن الحوار أخذ أبعاد، وحتسمعوها وهي بتتكلم.
لا، أنا شايفة أنه خد أبعاد ما كانتش محسوبة بالنسبة لنا كلنا.
وما عدا ذلك فقد كان الحوار تلقائيا ممتعا، خاصة عندما شاهدنا الشيخ قطب ينسحب من البرنامج أمام الكاميرا محتجا غاضبا. وسوف تشمل مواضيع الحلقة على المواضيع الآتية: كلمة تقدير، رسالة تنوير، حوار خطير، حرية التفكير، شريعة الأثير، الجنس المستطير، النسخ والتغيير، وقع مرير، تهرب مثير، آداب التعبير، قوة التأثير، وهن التبرير، إفلاس المشاهير، إنذار وتحذير، قول أخير. وسوف نبدأ من الحلقة القادمة مناقشة هذه النقاط واحدة تلو الأخرى. وفي نهاية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في موضوع روحي يخص حياتك الروحية. نقرأ في رسالة فيليبي 4:8: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. الكتاب عندنا يدعونا إلى التفكير الإيجابي، ونتأمل في ثلاث تأملات خاطفة. قال أحد الحكماء: قل لي كيف تفكر أقول لك من أنت. إذن فالإنسان هو ما يفكر، وبحسب نوعية التفكير تتشكل حياة الإنسان. والواقع التفكير الإيجابي يجعل الإنسان إيجابيا، وكذلك التفكير السلبي يجعل الإنسان سلبيا. فهنا يدعونا الله لنكون إيجابيين، لنفكر بأسلوب إيجابي في كل ما هو حق وليس باطل، كل ما هو جليل وليس حقير، كل ما هو عادل وليس ظالم، كل ما هو طاهر وليس نجس، كل ما هو مسر وليس محزن، كل ما صيته حسن وليس قبيح، إن كان فضيلة وليس رذيلة، وإن كان مدح وليس دم. ودعونا أيها الأحباء نرفع صلاة صغيرة. يا إلهنا الطاهر والقدوس، أسألك رب أن تعطي لكل إنسان سامع نعمة في عينيك، لا يكون الكلام مجرد مناقشات غوغائية، لكن أعطنا رب أن نتقابل معك وأن نتلاقى معك وأن نفكر التفكير الإيجابي الحسن، وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا جميعا وفي أثر هذه الحلقات للخير وللبركة لكل إنسان. سلام الرب معكم أيها الأحباء، وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة.